بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، نواصل الكلام في التعليق على شيء من الفوائد المتعلقة بأحاديث عمدة الأحكام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أيها الإخوة الأفاضل، قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. هذا الحديث فيه فائدة أيها الإخوة الأفاضل، وهي الترغيب والحض والحث على التبكير لصلاة الجمعة. وللأسف الشديد تكاد أن تكون هذه السنة مهجورة عند بعض الناس. فلو قال أحدهم لمن يعرفه أو لمن حوله: إني أذهب إلى الصلاة يوم الجمعة في الساعة العاشرة صباحا، لوجدت بأن بعض الناس يسخر من هذا المبكر ويستهزئ به. لما يصنعون هذا؟ ليس لأنهم إن شاء الله يعني يتطاولون على الدين، ليس هذا حالهم، ولكن لجهلهم بأن الترغيب بهذا الأمر حث ورغب عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي أجور تأتي أو تتأتى للإنسان بأيسر طريق. لذلك الآن نتكلم عن أصل: احرص ألا يبدأ الخطيب خطبة الجمعة وإلا وأنت موجود في المسجد، يعني ما يشرع الخطيب خطبة الجمعة إلا وأنت قبل ذلك موجود في المسجد. وأكثر من هذا، احرص أن تبكر تبكيرا عظيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن المبكر يتصدق، إما أن يتصدق ببدنه وهي ناقة، وإما الناقة تكفي كم من الأشخاص؟ تكفي 100، الناقة الواحدة تكفي لإطعام 100 إنسان. فانظروا إلى التجارة مع الله كم هي رابحة ورائجة بإذن الله سبحانه وتعالى. فإما أن تتصدق ببدنة أو بقرة أو كبشا أو بكبش أقرا، أو أن تتصدق بدجاجة، أو أن تتصدق ببيضة. وهذا ميدان أيها الإخوة الأفاضل، فمستقل ومستكثر. ومؤلم أن يرى الخطيب الناس في الصف الأول أغلبهم من كبار السن. والأكثر إيلاما أيها الإخوة الأفاضل أن تجد بعض من تظهر عليه سيم الصلاح والاستقامة ديدنه بشكل مستمر، لا أقول دائما، بشكل مستمر التأخر عن صلاة الجمعة. فهذا أمر فيه تفريط عظيم، نسأل الله العفو والعافية. في المسألة أيها الإخوة الكرام، خلاف بين العلماء من ناحية وقت هذه الساعات. هل هذه الساعات وقتها من أول النهار من طلوع فجر يوم الجمعة، أم أن هذه الساعات تكون من بعد الزوال، من بعد الزوال، زوال الشمس عن وسط السماء؟ جمهور أهل العلم يرون بأن هذه الساعات لا تبدأ من زوال الشمس عن وسط النهار، وإنما تبدأ قبل ذلك. وبعضهم يرى بأنها تبدأ من طلوع الشمس، وبعضهم يرى بأنها تبدأ من طلوع الفجر. والقول بأنها تبدأ من طلوع الفجر قول قوي، لأنه جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يذهبون لصلاة الجمعة وفي أيديهم السرج والقناديل، أي المصابيح، من شدة تبكيرهم. فهم يبكرون تبكيرا عظيما لصلاة الجمعة. ومن بكر مثلا وجاء قبل طلوع الشمس لصلاة الجمعة فإن كان مجداً مجتهداً لعله أن يقرأ 10 أجزاء من القرآن الكريم، ولعله أن يصلي أكثر من 100 ركعة لله سبحانه وتعالى. ولمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فإذا أيها الإخوة الأفاضل، جاء من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه وأرضاه عند الإمام أحمد وأبي داود وابن ماجه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب فدنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. بكل خطوة يكتب لك عمل سنة كاملة أجر صيامها وقيامها. قال الحافظ السخاوي: لا أعلم حديثا كثير الثواب مع قلة العمل أصح من حديث بكر وابتكر، يعني التبكير لصلاة الجمعة فيه من الأجر الشيء العظيم. طيب ما معنى غسل واغتسل وبكر وابتكر؟ يرى بعض أهل العلم بأن غسل واغتسل معناها واحد، أي التأكيد والحظ على الاغتسال. بكر وابتكر معناها واحد، أي التأكيد والحظ على التبكير بصلاة الجمعة. وبعضهم يقول غسل على وجه الخصوص رأسه، واغتسل غسل سائر جسده. المقصود أن يبكر الإنسان وأن يتزين وأن يتطيب وأن يتطهر لصلاة الجمعة، فإن في ذلك أجرا عظيما. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي رواية: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. مسألة أيها الإخوة الأفاضل، ما هو أول وقت صلاة الجمعة؟ جمهور أهل العلم يرون بأن أول وقت صلاة الجمعة مع الخطبة، يعني الخطبة والصلاة تكون بارك الله فيكم إذا زالت الشمس عن وسط السماء. وهذا وقت أي صلاة؟ أجيبه، صلاة الظهر. إذا زالت الشمس عن وسط السماء هذا وقت صلاة الظهر، وكذلك وقت خطبة الجمعة، وكذلك وقت ماذا؟ صلاة الجمعة، أي بعد أن تزول الشمس عن وسط السماء يكون وقت الصلاة ووقت الخطبة قد دخل. هذا قول جمهور أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم أيها الإخوة الأفاضل أن وقت صلاة الجمعة قبل ذلك، وبعضهم يقول وقتها مثل وقت صلاة العيد، وبعضهم يقول وقتها قبل الزوال بساعة. والصواب هو قول جمهور أهل العلم، بدليل أنه جاء من حديث أنس عند البخاري أن من حديث أنس أن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وهذا الفعل يدل على ماذا؟ الديمومة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس. من استدل من أهل العلم ببعض الآثار وبعض الأخبار التي تشير إشارة أن صلاة الجمعة تصلى قبل زوال الشمس، فغالب ما استدلوا به إما أن يكون غير صحيح، وإما أن يكون صحيح وليس بصريح، له توجيه عند أهل العلم، له توجيه عند أهل العلم. آخر وقت صلاة الجمعة، جمهور أهل العلم يرون بأن آخر وقت صلاة الجمعة ماذا؟ إذا دخل وقت صلاة العصر، إذا دخل وقت صلاة العصر، يعني آخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر، هو آخر وقت صلاة الظهر. طيب عندنا مسألة أيها الإخوة الكرام، ما هو العدد المطلوب لإقامة خطبة وصلاة الجمعة؟ هل يشترط أن يكون عدد الناس الموجودين في الخطبة 20، 30، 40، 10، 5؟ كم يشترط في ذلك؟ جاء بارك الله فيكم عند يعني جماعة من أهل العلم أنهم يقولون: لا تنعقد الجمعة إلا بعدد 40 فصاعدا، لا تنعقد الجمعة إلا بعدد 40 فصاعدا. وهذا قول جمع كبير من العلماء، وهذا قول جمع كبير من العلماء. واستدلوا على ذلك بأنه قد جاء عن أسعد بن زرارة قبل هذا، يعني هو نفس الأثر، جاء عن كعب بن مالك أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، هذا الرجل إذا سمع النداء في يوم الجمعة الأذان ترحم وترضى وطلب من الله أن يغفر للصحابي أسعد بن زرارة، وكعب مالك صحابي، وأسعد بن زرارة أيضا صحابي. فقيل له في ذلك: لماذا تفعل هذا؟ لما تصنع هذا؟ قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له الخضمات، أي اسم منطقة، اسم منطقة. فقيل له الآن الشاهد: كم أنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا، رواه أبو داود وابن ماجه. فقال أهل العلم: لا تنعقد الجمعة إلا بعدد 40، بدليل أن أسعد بن زرارة صلى بالصحابة وجمع بهم، وكم كان عددهم؟ 40. لكن هل الحديث أثر أسعد بن زرارة يدل أن دون 40 لا تنعقد بهم الجمعة؟ واضح الإشكال؟ لا يدل على هذا. قال: جمعنا بعدد 40. طيب هل يقول دون 40 لا يجوز؟ ما قال هكذا، وما جاء هذا في الأثر. والصواب والله تعالى أعلم بأنها تصح من الاثنين والثلاثة، تصح من الاثنين والثلاثة. لو افترضنا بأن مسجدا من المساجد ما جاء فيه أحد لصلاة الجمعة إلا 3 أشخاص، فتصح منهم صلاة الجمعة. طيب ما جاء منهم إلا شخصين، يظهر والله تعالى أعلم بأنه تصح منهم صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة كصلاة الجماعة، وصلاة الجماعة تنعقد بكم شخص؟ صلاة الجماعة ب3 أو ب2، الإمام والمأموم، أو الإمام و2 خلفه. صلاة الجماعة تنعقد بشخصين، وإذا انعقدت ب3 فهذا أفضل وأفضل. كذلك بالنسبة لصلاة الجمعة تنعقد بشخصين وتنعقد بأكثر من ذلك، مع التنبيه على مسألة: صلاة الجمعة لا تصح من المنفرد بإجماع العلماء. لو افترضنا أن مسجد من المساجد ما جاء فيه أحد إلا الخطيب، على فرض الآن نضرب هذا الافتراض، ما جاء فيه أحد إلا الخطيب، هل يصليها جمعة؟ أجيب أيها الأخوة الكرام: لا، يصليها ظهر بإجماع العلماء، يصليها ظهرا بإجماع العلماء. حكى الإجماع الحافظ النووي، وحكاه قبله ابن رشد، وحكاه قبله ابن رشد. قال النووي: أجمع العلماء على أن الجمعة لا تصح من منفرد، وأن الجماعة شرط لصحتها، وأن الجماعة شرط لصحتها. طيب صلاة الجمعة تدرك بماذا؟ يعني رجل جاء إلى المسجد يوم الجمعة والإمام في الركعة الأولى، هل يصليها 2 ولا يصليها 4؟ يعني فاتته الخطبة، من فاتته الخطبة بارك الله فيكم، هل يصلي الجمعة 2 أم يصليها 4 ركعات؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم، حتى نعرف أيها الإخوة الكرام خطورة وضع من يتأخر عن خطبة الجمعة. بل أذكر بأني كنت أخطب في بعض الأماكن وكنت أقصر الخطبة، فأخرج وبعض المساجد في الصلاة، فأتفاجأ بأن جمعا من الناس، لا أقول الواحد ولا الاثنين بل أكثر من ذلك، يأتون لصلاة الجمعة والإمام في التشهد الأخير. هذا تفريط عظيم، وهذا بارك الله فيكم أمر قبيح بالإنسان أن يفعله، إلا طبعا للرجل المعذور، كان عنده حالة في المستشفى مثلا غير ذلك، هذا أمر آخر. ولكن نتكلم عن الأوضاع الطبيعية الاعتيادية. والآن مع تكاسل بعض الناس أصبح بعض الناس ينامون حتى عن صلاة الجمعة، لا يصلوا صلاة الجمعة بعضهم والعياذ بالله، وهذا أمر عظيم، نسأل الله العفو والعافية. ذهب جماعة من أهل العلم بأن من فاتته خطبة الجمعة يصلي الجمعة 4 ركعات، ذهب جماعة من أهل العلم إلى هذا، وروي هذا عن عمر ولا يصح عنه، ولا يصح عنه مثل هذا الأمر، ولكن هذا قول جماعة من أهل العلم. وجمهور العلماء يرون بأنه إذا فاتته الركعة الثانية فيصليها ظهرا، يعني إذا أدرك ركعة بارك الله فيكم من صلاة الجمعة صلاها 2، أما إذا فاتته 2 يصليها كم؟ يصليها 4 ركعات، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. طيب إذا ما أدرك ركعة فاتته ماذا؟ الصلاة، فاتته الصلاة، فيصلي الجمعة 4 ركعات، يصلي الجمعة 4 ركعات. طيب، فائدة أيها الأخوة الأفاضل، جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة صاد، فلما جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أوقف الخطبة ونزل وسجد، ثم بعد ذلك وسجد الناس معه وأكمل صلى الله عليه وسلم. وصح أيضا عن عمر أنه قرأ سورة النحل يوم الجمعة على المنبر، فنزل فسجد وسجد الناس معه، فنزل فسجد وسجد الناس معه. هذا صح عن عمر في البخاري، صح عن عمر في صحيح البخاري. آخر مسألة أختم بها أيها الأخوة الأفاضل، هل على المسافر جمعة؟ هذه مسألة لابد نفهمها. نفترض بأن 10 أشخاص مسافرون، 10 أشخاص في سفر، هل نقول لهم لابد أن يخطب فيكم أحد وتصلون الجمعة؟ لا يجب عليهم هذا. ولكن لو هؤلاء 10 مروا في مكان ورأوا الناس عندهم مسجد وعندهم إمام منهم، فإنهم يصلون معهم الجمعة، أما هم أنفسهم لا يصلون الجمعة، هم أنفسهم لا يصلون الجمعة ولا تجب عليهم صلاة الجمعة. واضح هذه المسألة إخوان الكرام؟ واضحة شيخ؟ واضحة؟ طيب أعيدها مرة أخرى، لو أن عندنا جماعة 20 شخص في سفر وجاء وقت صلاة الجمعة، صورة المسألة هذه، هؤلاء 20 أو 30 موجودون في ميناء في يوم الجمعة، في يوم التروية، أيام التروية، هل نقول لهم الآن يوم جمعة فصلوا ليخطب منكم أحد وتصلون الجمعة 2 ركعات؟ نقول لها لا تجب الجمعة على المسافر. ولكن لو أن واحد موجود في يوم التروية نزل إلى المسجد الحرام يوم الجمعة وأدرك الإمام في خطبة الجمعة وصلاة الجمعة، نقول صلي معه الجمعة، صلي معه الجمعة. صح عن ابن عمر أنه قال ليس على المسافر جمعة، صح عن ابن عمر أنه قال ليس على المسافر جمعة، وهذا قول جمهور أهل العلم. أن هذا ما تيسر لي في هذا اليوم، أعتذر منكم، يعني دعاني أحدهم إلى منزله ولا يسعني أن أرد له هذا الطلب، لأنه عزيز جدا علي ومنزله في مكان بعيد عن المسجد، فأعتذر منكم بارك الله فيكم على الاختصار، ولكن موعدنا إن شاء الله تعالى يوم الأحد القادم. بالمناسبة أيها الأخوة الكرام، من أراد متن الكتاب في الطبعة التي نشرحها، مكتبة الفرقان في دبي أحضروا كمية من متن عمدة الأحكام، طبعة نظر الفريابي، بتحقيق نظر الفريابي، فمن أراد أن يعني يأخذ النسخة موجودة في مكتبة الفرقان في دبي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.